بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله الحديث حول النجاسات، وقد تكلمنا عن أنواع النجاسات وقرأنا نصوص أو معظم النصوص التي جاءت في كتاب منار السبيل. يقول هنا المصنف رحمه الله: والكفارة بالوطء، فيه ولو كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا. نعم، ما خدناش ايه؟ طيب حاضر. يعني احنا في عندي الحيض، التيمم، وكلمنا عن النجاسات، يبقى جايز في ناس. احنا كنا خدنا يوم خدنا يوم فريق اللي ما حضروش، ما ايه كان في الشيخ محمود اعتذر فخدت المحاضرة بتاعه، فكلمنا عن الايه النجاسات. يعني هنكمل ان شاء الله حول تطهير النجاسات. طيب، كتاب ما انواع النجاسات؟ تفضل. نجاسة حسية ونجاسة معنوية. طيب، اذكر امثلة للنجاسة الحسية. تفضل. البول والبراز. ايه تاني؟ المجي والوادي. ايه ثالث؟ دم الحيض والنفاس. تفضل. ايه الدم المسفوح؟ جميل. طبعا الدم المسفوح هيدخل فيه الحيض والنفاس، وبالاضافه لو دم الايه الحيوان المذبوح. تفضل. لحم الخنزير. طيب، ايه تاني؟ ها، بول الصبي. ما احنا ده هيدخل كله في كل ما يخرج من السبيلين، سواء كان من الصبي او من غير الايه الصبي. ها، بول وروس ما لا يؤكل لحم. طيب، ما المقصود به في صوت نادي عم الراجل بتاع المعاد؟ هو بس هو اضرب المكنة، هتوه هتوجد هم اضرب المكنة. نادي محمد حسن. تفضل. قلنا هذه النجاسات الحسية. طيب ما المقصود بالنجاسة المعنوية؟ نجاسة مش ينفع كده خلنا. النجاسة المعنوية هي المتعلقة بالفكر. قال تعالى إنما المشركون نجس. فالنجاسة هنا نجاسة معنوية المقصود بها إيه؟ الكفر عليكم السلام ورحمة الله، كفرهم. لكن كل الموجود في كتب الفقه النجاسة الحسية، نجاسة الحسية. كيف نطهر النجاسة الحسية؟ أولا تطهير بول الآدمي، مقصود هكذا ماله بالنسبة لي تطهير الثوب الذي أصابه بول الرضيع، تطهير الثوب الذي أصابه بول الرضيع. الرضيع انقسم إلى قسمين، ذكر أو أنثى. إذا كان ذكر، ذكر ولا زال في سن الرضاع يكفي الرش، يبقى الولد لو بال على الثوب هجيب شرطناه ورشها على موضع الايه اللي هو بال فيه. أما إذا كان الرضيع أنثى فلا بد من الغسل حتى لو في سن الرضاع. بالنسبة للبنت تختلف عن الذكر في سن الرضاعة، الذكر يكفي ايه الرش، تجيب شوية ماء كده وترشها. اما الانثى فلا بد من الايه ان انت تغسل. قال بعض العلماء ان نجاسة الانثى ثقيلة، النجاسة بتاعتها ايه ثقيلة شوية، فلا بد من الايه الغسل. اما اذا بلغ يعني بعض الرضاع فالاتنين يجب فيهم الغسل. واضحة مثال المسألة؟
لو في سن الرضاع ويأكل مع الرضاع
الأمر بالغالب، الغالب الرضاع أم الغالب الرضاع اللي هو الأكل. إذا كان الغالب الرضاع خلاص وذكر يكفي الرش، إذا كان الغالب الأكل واخد بالك يبقى إيه لابد من الغسل. واضحة؟
بعد السنتين الغسل؟
أيوة بعد ما يخلص الرضاع ذكر أنثى. نعم روى الإمام أبو داود عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال لي قال ولني قفاك فولي فأصره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، على صدر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فجئت أغسله، مين اللي جاي يغسل؟ أبو السمح خادم النبي جاي يغسل ليه البول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قلنا هذا الكلام فين؟ في سن الايه الرضاع. اذا عدى الاثنين سن الرضاع وجب الغسل. وضع مشايخ. طيب ثانيا تطهير الثوب، تطهير ثوب المرأة من الحيض. المرأة اذا اصابها دم الحيض وجب الغسل، تغسل الايه لكنها تكسر الثوب عادي بالماء او الماء والصابون حتى يزال الايه اثر النجاسة. هنا ما ينفعش الرش، لابد من الايه الغسل. حتى يزال أثر النجاسة اللي هو الرائحة واللون، ويعفى عن الايه؟ عن اليسير. يعني افرض غسلت وفضل شوية حاجات بسيطة يعفى عنها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تطهير ذيل ثوب المرأة. طب ليه ما قلناش الراجل؟ الأصل إن المرأة تسير والثوب ماله بجرجر على الأرض، أما الرجل فوق الكعبين. واضح يا شيخ؟ طيب إذا صارت المرأة في مكان نجس وكان الثوب على الأرض حتى يطهر، يكفي إنها تمشي في تراب طاهر. ده لو يا أخوانا، لو أنا واحدة عندها علم، واحدة لو عندها علم، لو لبس الجلباب واسع وبيجرجر الأرض ومشي كده في مكان في نجاسة وهي عندها علم، هتمشي في تراب إيه؟ طاهر. ليه؟ بإذن هذا التراب الطاهر طهر النجاسة. طبعا حبت إن هي تغسله تغسل ولا حرج. طبعا الكلام ده مش موجود دلوقتي، ما اعتقدش انه موجود.
لو مشيت في نجاسة وبعد كده مشيت في التراب وبقى اثر من الريحة،
ما احنا قلنا العبرة بالايه؟ لابد من الايه؟ الرائحة والطعم واللون. فاضل في ريحة، يبقى لابد تعمل ايه؟ تغسل. واضحة؟ ماشي. فروى الإمام أبو داود عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة أطيل زيلي، مقصود الزيل هنا ليه؟ الثوب، وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما ايه؟ ما بعده. رابعا تطهير الثوب من المزي. رجل امزى، عشان يطهر الثوب هيعمل ايه؟ يجيب شوية مية ويرش يا اخويا بس كده، مجرد رش في المزي وفي بول الصبي الذي يرضع، يكفي ايه؟ الرش. وذكرنا الدليل قبل ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه اصابه. اخوانا لو انت قلت كده رجل جنوب وقام وتلاقي المني بتاعه في شيء مكان معين من الثياب، مش مطلوب ان يغسل الثوب كله، يغسل بس المكان الذي اصابه المني. طبعا هو كده كده عليه الغسل، لكن بالنسبة للثياب يكفي ايه؟ المكان الذي اصابه المني وفقط، مش شرط يغسل ايه؟ كل الثوب. واذا وجده قد جف يكفي الفرك. افرض اجنب بالليل وقام الصبح تلاقي مكان المني جف، هيعمل فيه ايه؟ يفرق فقط، ومش مطلوب منه انه ايه؟ ان يغسل، كما فعلت اهل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بثوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ايوه صلى بيه، ايوه عادي، أيوة. لان كده ايه؟ صلى ولم يغسل وجف، اي
ولم يغسل،
صلى ولم يغسل
ولم ايه؟ ولم يغسل او يبرق، يعني
بالنسبه للثوب
وفي ثوبه مليء. نعم
ايوه،
اذا كان
كان هو على طهارة وصلى وتوجه فيه مريض، هل تصح الصلاة؟
لا الصلاة لا تصح. ليه؟ لأن في نجاسة لابد من إزالتها. حتى لو انتهت الصلاة ووجد عليه عدد الصلاة بعد ما يصل ليه هذا الشيء، واضح يا شيخ؟ ليه؟ لأن طهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة. ماشي؟ تفضل. من هي الإنسان طاهر ويجب الغسل منه، واضح يا شيخ؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هيخلق يخلق الإنسان من شيء نجس؟ لا. يبقى المسي والودي مالهم نجسان، وفيهما ليه النطح، اما المني طاهر وفيه الغسل.
ان كان المني طاهر فلماذا عيد الصلاه اذا صلى وصابوه في مني؟
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
السنه يعني
ايه ده امر يعني. امر اي هنا تفضل. طيب من مش غير كده؟
لا
يعني هو دلوقتي لو ما اتغسلش ينفع الصلاة بيه؟ لا 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 لا، هو بيتكلم عن نص تاني. انا لو صليت وفي مني الصلاة ما تنفعش، لابد من الغسله. وليه ما طب ليه فركت عائشة رضي الله عنها مع انه ناشف؟ انا بسألك سؤال، عائشة لما جاء الثوب النبي عليه منية فركته ليه؟ ما كان الرسول صلى بيه، ولو لم يكن ذلك واجب ما فعلته عائشة رضي الله عنها. وزي احنا قلنا ايه الاشياء المذهبية بنرد عليها. زي ما يجي يقول لك ايه، يقول لك الانسان لو مكروه او ناسي برضو عليه اللي يطلع الكفارة. ازاي بقى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وضع نومة الخطأ والنسيان ومسكروه عليه. واحد ناسي ازاي حسبه؟ والكلام ده كان نقطة موجودة عندك.
حتى الشيخ ام المؤمنين
عائشة اخره
النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في
الصلاة
وكان يظهر اثر
المني
على
ثيابه. ماشي، بس هو ناشف خلاص. ما انا قلت ايه؟ اذا ظهر الاثر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بعد ما تعمل ايه؟ طيب وده موجود، ممكن يكون واحدة بتغسل الثوب وبعد ما تغسل تلاقي ايه اثر الدم، تصلي ولا حرج. ماشي، قلنا يعفى عن اليسير. بعد ذلك تطهير اسفل النعل. طبعا الكلام ده موجود على ايه؟ على اساس ايه؟ جواز الصلاة بالنعال بالاحذية يعني، والصلاة بالحذاء مستحب. وجبها ليه؟ لمخالفة اهل الكتاب. لكن انت دلوقتي تعمل علينا تقول المستحب يا عم شيخ، هتعمل فتنة. انت ما بتصليش مع الناس كلهم اهل علم. ده انا لما اجي اصلي مع واحد وانا بارى ان الاكل لحم جزور لابد يجب منه الوضوء وغيري وياكل وياي، قال انا مش هاخد منزل بخلاص انه طالب علم زي زيه، فهنا جاهز. لكن بالنسبة للعوام لا يفعل الشيء امام العوام خشية الفتنة. الكلام طبعا ممكن انت تيجي في الجيش والكلام ده اللي ايه هتلاقي الامر دوت معتاد، اما ان انت تدخل تعمل هذا الامر في مسجد اهلي هتحدث ايه فتنه. نعم،
مش لازم برضه العلم من الناس عشان تعرف سنه النبي صلى الله عليه وسلم، العلم حتى الناس تتعلم.
ايوه اعلم الناس. ايوه معمول ايه؟ انا لا افعل هذا الشيء الا بعد ما اعلم مين؟ الناس. الناس تتعلمه وخلاص. يعني انت كان مثلا في السعودية والحاجة ديت كنا ندخل نصلي وتلاقي واحد جاي من الجيش وداخل يصلي، خلاص امر عادي. ليه؟ هو جاي من تراب فخلاص كده، والسجاد ما فيش بيصلي عليه، ما فيش حد بينكر عليه. ليه؟ اعتادوا على هذا الامر. سمعوا العلماء بجواز الصلاة فين؟ في النعال. خلاص ليه؟ باستمرار الإذاعة بتقول، لكن انت هنا نادر ما تسمع حاجة زي كده، فنعذر الناس بجهلهم. ولا تكن صاحب فتنة، كنش صاحب فتنة وتقول علم الناس. علم الناس لو ما يبلوش ما تعملش الشيء ده. ليه؟ لان هذه سنة، واخد بالك؟ السنة اذا ترتب على فعلها فتنة يحرم القيام بها. روى الإمام أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه. يبان هذا الكلام اللي كان يصلي بليه؟ خلاص كلام واضح، فيش فيه أي إشكال. فوضعهما على يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. يبقى رجل لما يجي يصلي وهو لابس النعل، كلمة طبعا هيبقى في الجيش والأماكن فيها ناس أهل علم، أول ما يدخل هيعمل إيه؟ ينظر فين؟ أسفل الكعبين اللي هو النعلين، إذا كان فيهم نجاسة يعمل فيها إيه؟ هيدلك في الأرض، لأن الأرض إيه؟ طاهرة. ترى ما يتأكد من طهارة النعلين هيصلي بهما ولا حرج. واضح يا شيخ؟ تطهير الأرض. بال صبي على الماء في على الأرض، أنت بتصلي في مسجد وفي حصى أو في تراب، ما فيش فيه سجاد، أو الولد بال على السجاد بتاع المسجد، إذا أردت أن تطهر ذلك المكان فما عليك إلا أن تأتي بقماشة مبلولة بالماء وتبتدي إيه؟ تمر على الماء لحد ما إيه؟ أثر النجاسة ماله؟ يتشال الريحة والنجاسة تتشال، وصل عليه حتى ولو إيه؟ بقي الماء. واضح يا شيخ؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، ده أعرابي راجل كبير وعمل كده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكبوا الماء ولا يقطع على الرجل البول. وزي ما تلاقي ولد بيبول ما تقطعش عليه، ممكن إيه الولد يصب هذا، خليه بعد ما كمل البول علمه. وافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كن في هذه الأمور على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. تطهير جلد الميتة. أنا وجدنا مثلا بقرة قد ماتت، إيه اللي بيحرم فيها؟ اللحم. الجلد أعمل فيه إيه؟ أسلخه وأدبه. يبقى إذا دبرت، بص يا مشايخ، الجلد قبل الدبغ نجس، وبعد الدبغ ماله؟ طاهر. واضح المثال ليه؟
الدبغ ده
نعم.
كيفية الدبغ؟
طبعا الناس بتنشفه وتحط عليه ملح ويسأل الخبرة أي بيجيب تنشفه وتحط عليه ملح بالك. طبعا الناس بتحط دلوقتي فيه مواد كيميائية وحاجة زي بحيث انها ايه يزال اثر النجاسة. تفضل. ايوه في كل الامرين يا اخوانا انا ذكرت مثال بالميتة اما غير الميتة اولى. وفي كل الامور الجلد حتى يصل لابد من الدبغ ماشي عم شيخ. دليل ذلك ما رواه الامام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زبغ الاهاب لو الجلد فقد طهر. يبقى قبل كده كان ايه نجس سواء كان مزكى لحم مزكى او ايه ميتة. تطهير الاناء اذا ولغ فيه الكلب يعني لو الكلب اعزكم الله حط فمه في اناء هذا الاناء ماله نجس. اطهره ازاي؟ تغسله 7 مرات اولهن او احداهن بالايه واهل الاكشمان امشي 7. انت هنا عقلك يوقف العقل هنا يقف. ولذلك ما سأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاسئلة. احنا يقول لك ايه يا مشير احنا في عصر العلم ماشي عقلك ده قد لا يستوعب كل شيء ولكن من الايمان ان تسلم لاوامر الله ولاوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وان لم تعرف الحكمة. انت بتصلي المغرب 3 ايه الحكمة من كده مش مهم تعرف. لماذا صفته 7 ما صفش 9 ليه؟ ده مش شغلك. انت عبد والعبد يفعل كما امره سيده وان لم يعلم السبب. واضح مشايخ؟ الواحد منا لما يجي يذهب للدكتور فيجي الدكتور يقول له مثلا خد 3 مرات فيجي يعملها 5 يقول له انت حمار دكتور. هو فاكر ان هو كل ما ياخد يدوى اكتر كل ما يكون ايه يعجل بالشفاء. لا ولله المثل الاعلى هذا في كلام بشر فما بالكم بكلام العليم الخبير. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى اذا فن ما فيش شيء الاجابة عليه مستحيلة. لماذا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص انتهى الامر. بتعمل ايه كده؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واخد بالك خذوا عني مناسككم لعلي لا احج بعد عام هذا. فكان الصحابة بتعمل زي ما الرسول بيعمل. مسألوش اشمعنى ايه الحكمة؟ اشمعنى احنا بنرجم 7 ما كانوش 9 عليه؟ لا
يعني بعض الناس يكون كان زمان ما كانش فيه بعض الادوات المنظفات اللي هي حديثه دلوقتي فيه.
كانش فيه ايه؟
بعض المنظفات الحديثه
بالنسبه للغسل
للغسل
لا لا لا
التراب. نعم
هذا اعتداء على الشريعه. نعم اللي يقول كان ايام زمان بيغسلوا 7 عشان ما بيمشوش منظفات هذه قليل ادب. هذا اعتداء على الشريعه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يشرع الأمر إلى قيام الساعة. قيام الساعة يا إخوان ولما ربنا بيأمرنا بشيء يعلم هيجي بعد كده فيه إيه. اتفضل.
عشان مش في أبحاث أثبتت إن لعاب الكلب فيه حشرة أو ميكروب
ماشي
ما بيموتش إلا بالتراب.
كلام سليم. ما حيقول هذا الكلام. إذا ظهرت الحكمة فبها ونعمة وإن لم تظهر فنقول إيه آمين. لماذا؟ يعني اللي روى هذا الحديث أبو هريرة وابو هريره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5200 اكثر من 5200 حديث اعلم الامه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك ما سال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك هذه امور اخواننا، والحمد لله يمكن الكلام ده تكتبه في رساله الاعجاز العلمي في القران في السنه، ذكرت من فضل ربنا تبارك وتعالى الاعجاز العلمي في القران، وذكرت حوالي 30 او اكثر من 30 مساله في الاعجاز في السنه، وممكن من ضمنها هذا الكلام. كما قال الاخ عمرو بارك الله فيه، اثبت اهل العلم بان لعاب الكلب به دودة لا تزول ولا تقتل إلا بالتراب. والكلام ده بيناه ليه؟ عشان خاطر السبب أولا ليس هذا حجة، لا، ولكن من لزمة رد على من يؤمنون بالنواحي المادية فقط، وتقوية ليه؟ لإيمان العبد المسلم. نعم. الغسل فقط، النص فين يا اخوانا؟ في الاناء. اما بالنسبة للثياب يكفي ان انت تغسلها بس بمي. ليه؟ لان هذا الامر قد لا يستبعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي كلاب كلاب كان كتير، فلو كان الامر عام في الكل لبين النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ تطهير الجلالة، تفضل.
السبع مرات اللي هم الغسل، اول مره بالتراب ولا الاول مره بالتراب؟ في اي وقت؟
طبعا في روايه احداهن بالتراب، وروايه اولاهن بالتراب، وروايه اخرهن بالتراب، المهم يكون في ايه؟ من المحلم. نعم. ليه؟ الحذاء. الحذاء يعني بشويه ميه كده ومر عليه وخلاص. ايوه خلاص. بالتراب انت في الحاله دي هتبوظ النعل يعني. الجلاله، عارف الجلاله؟ ما المقصود بالجلاله؟ اتفضل. ايوه، هي الحيوانات والطيور مأكولة اللحم التي تعيش على الكازورات، معظم أكلها يعيش على الكازورات. عشان تطهر الجلالة تعمل ايه للحيوان دوت؟ تحبسه وتقدم له طعام طاهر حتى يتغير رائحة الجنازة اللي هي النجاسة، لان مفيش طعم، هتلاقي بس فيه ايه؟ الريحة. اول ما تلاقي الريحة تطير كده اتغيرت، يبقى دي تحولت من النجاسة الى الايه؟ الى الطهر. نعم.
لو واحد بيطلق الغنم بتاعته المعيز في الشارع، تاكل طول عمرها في من الشارع على الاراك والمزروعات؟
نعم.
وجاي يذبحها في العيد؟
ما ينفعش. ها.
كل بيطلق الغنم بتاعته
لا، ما احنا عايزين نعلم الناس. الاخ الكريم بيقول ايه؟ تحضرت انا الحد؟ طيب. رجل يترك اغنامه على الكازورات، وجاء يوم العيد، هل يجوز ان يذبح احداهن؟ ينفع. ليه؟ لانها تعتبر كلها ايه؟ جلال، فلابد ان يحبسها 40 يوم 50 يوم، المهم ايه؟ لحد ما ايه؟ يقدم لها اكل طاهر، وتلاقي الرائحة اتغيرت، في الحالة دي يذبح براحته إن شاء الله. ماشي؟
كذلك بعض الأسماك يا شيخ اللي هي بتعيش في بعض المصارف، بعض.
نعم؟
كذلك بعض الأسماك اللي بتعيش في بعض المصارف.
أيوه، كله إيه؟ ينطبق على المهم إيه؟ رائحة النجاسة تزول يعني. في مسألة بالنسبة للدواجن. الدواجن التي تعيش على الدماء يحرم ان يكون علف الدواجن من مخلفات الحيوانات الميتة. في بعض الناس بيجيب الخزرات تعملها علف لما شيء، هذا لا يجوز. واذا قال الطبيب البيطري إنها يضر بالصحة يحرم بيعها. واضح يا شيخ؟ في ناس بتجيب حيوانات ميتة وريش وقاذورات وتبتدي تطحنها وتقدمها على في للدواجن، هذا لا يجوز لأنها يضر الايه. تفضل. ايه
مصاريل وريش مثلا تنظيف الفراخ مثلا لو يعملوا
اذا قال السؤال الاجابه اني اهل الخبره. اذا قال الطبيب البيطري ان هذه الاشياء تضر بالحيوانات يحرم تقديمها، يبقى اسال من فيها مين؟ الدكتور البيطري. اقول له والله بيعملوا كذا وكذا ينفع ذلك يضر؟ اقول له خلاص لا يجوز. واضحه؟ يبقى الكلام لمين؟ لأهل الخبرة، الطبيب البيطري. تطهير السمن ونحوه، في بعض الأحيان في الشتاء يضع الناس السمن وقد جف في إناء، تأتي بعض أعزكم الله قد يكون السمن كتير، تيجي فارة تموت أو صرصار او شيء، اذا كانت السمن جافة ولقيت الشيء ميت اعمل ايه؟ الشيء الميت ده اشيله وشوية السمن اللي ايه اللي حواليه والباقي اعمل فيه ايه؟ استخدم. ماشي يا مشايخ؟ اذا كانت سائلة واثر النجاسة بها يلقى بالسمن كله. واضح المسألة؟ عندي كمية كبيرة من السمن السائل ولقيت شيء ميت، شفت شيء الميت دوت، لقيت أثر النجاسة موجودة فين؟ الريحة موجودة. في الحالة ديت لا يستخدم باقي السمن لوجود ايه؟ رائحة النجاسة.
إذا كانت الكمية كبيرة شيء مثلا برميل كامل
ماشي، بس النجاسة الريحة موجودة، إذا كانت يبقى كله ايه؟ رائحة نجسة. يا اخوانا النجاسة عشان تشيلها مطلوب منها ايه؟ اللون والطعم والرائحة. اذا بقي اثر النجاسة في اي واحدة من دول فلا تستخدم. ماشي؟ اسمع الدليل. لما ليش تاني يقولوا لي. روى الامام البخاري عن ابن عباس قال، عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن قال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. الكلام ده هيتقال لمين؟ رجل نفسه كويسة. لكن لو انت جبت واحد عايشة في القاهرة وشافت المنظر ده انت فاكر ان هي تعمل كده؟ ده هي ممكن تتذكر ذلك المنظر والمكان نفسه وما تاكلش فيه. الكلام ده تقل للناس اللي نفسها حلوة. طبعا يقولنا يعني ايه؟ خاطب الناس على قدر عقولهم. اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ يعني لما تيجي تكلم الناس امر يعني هتلاقي في تكذيب، لا اسكت لحد ما الناس يبقى عندها وعي يبقى عندها علم مثل هذه الايه؟ هذه الامور. نعم.
الوزغ
اللي هو المفروض هي البورس يعني. اذا مات فهو نجس. نجس
ما ماتش مثلا وقع في مائع مثلا زي سيف او حاجه كده وشيلناه مثلا او
ميت ولا
لا مش
ماتش صحي؟ لا حرج. لا اللي هو ايه؟ لو ميت خلاص. لكن ها خلاص. لكن هو حي خلاص ما فيش اي شيء. حضرتك لو انت ايه اعزك الله لقيت ايه صرصار ماشي على السمنة هو ماشي خلاص خلص ماشي ايوه ماشي الوزخ خد بالك اذا مات فهو ناجس ماشي. لكن ما فيش حد قال انه ايه يعني لو مر على الايه ما بصوت بورس يا اخوان لو مر على الهدوم ما ناجساش خد بالك ايوه ليه لان ده امر كانت عمر بيه البال وايام الصحابه ما فيش حد قال انه ايه انه ناجس لكن اذا مات فهو ايه ناجس ماشي يا شيخ ماشي. هو ما بقول لحضرتك انت لابس جلابيه ثوب وجه البورس مر عليها هل هو كده لما مر عليها نجسه مفيش حد قال كده ابدا ولا الفقر ايوه لا ماشي ولا الكلب لو مشى على هدوم ما نجساش اخوان العبره بالايه باللعاب ماشي يا شيخ ماشي هو بيمر طب هو مر بيتخرج من المستنقعات ماشي لو هو طول عمره عايش في النجاسات خلاص هو ناجس لكن انت شايفه قدامك كده كويس اتفضل واخد بالك شايفه ناشف خلاص حاضر ردد لي يا اخوان الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله. احنا يا اخوانا بنجاوب على بعض الاسئله بس عشان ما نضيعش الوقت لسه كده كده ان شاء الله اخلص عندي الايه عندي الحج والنفاس اخلصهم دلوقتي ان شاء الله. فدايما مش عايزين كل الاسئله بقول لحضرتك بعد كده اكتب الايه اكتب السؤال بتاعك على اساس برضه اختار بعض الاسئله واجاوب ايه عليها عشان الحاجات دي بتضيع عليه الوقت بالك. لكن ان شاء الله ممكن بعدين باذن الله نشوف حد من اخواننا ربنا يرزقنا يغيب نخلي المحاضره كلها سين وجيم ونعمل الاختبار والطريقه اللي يجيلك بقى الاختبار زي ما ايه اجيبه لكم ان شاء الله اعرفك ازاي الامتحان بيجي ان شاء الله بحيث ان انت تذاكر وانت ايه عارف هيجي الامتحان ازاي ماشي. وزي ما اقول لك اي مساله بيجي عندك في النص فيها كلام برد عليها برد ايه برد عليها في نقطة اذا خفي مكان النجاسة على الانسان وجب غسل الثوب كله. انا متأكد ان في نجاسة على ايه على الثوب ده لكن هي فين انا مش عارف يبقى اذا في الحالة دي اعمل ايه اغسل الثوب كله تغسله كله او تستبدله بايه بثوب اخر. واضح يا شيخ؟ يجوز رفع النجاسة بالماء او بكل مزيل للنجاسة صابون اي مادة من ايه كيماوية نوم ايه النجاسة مالها تتشال. يبقى يجوز ازالة النجاسة بالماء او بكل ما يزيل الايه النجاسة. واضح يا شيخ؟ عشان ما يشير يا عم الشيخ احنا في عصر ايه تقدم. نعم
بيتغسل مع اللبس الطوال
بينجسه ولا ليه؟ لبس الاطفال الرضع
بيتغسل مع الثياب.
ما اخواننا كله بيتغسل بعد كده وبصاهر بعد كده كله ببصاهر يعني.
يعني لما كانت النجاسه ما اثرش في الثياب. ايه؟ نجاسه ثياب الاطفال
لا 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 كله هيجي عليه الميه وخلاص. اتفضل.
زيت الحيه. زيت الحيه.
ليه؟
زيت الحيه.
طبعاً يا شيخ.
ماله
زيت شعر
زيت
شعر
الحية
زيت الحية
والله انا اذا قال الحية لها زيت يضر الانسان ولا لا يضره خلاص نسأل فيها ان شاء الله يعني. ماشي انا قلت لا ادري هسأل فيها ان شاء الله نعم. وان قال لا ادري فقد افتى. ويقولنا دايما وجود الاسئله تخلي واحد يسال ويعرف ويعرف الدليل واخد بالك. لان اول مره اسمع حته الايه زيت الحيه فالواحد بيسال برضه الايه سواء اخواننا الصيادله او الدكاتره بحيث ان ايه بيقولوا له في كذا وكذا وكذا وبيتم الطريقه ازاي لان قد يكون الشيء حلال لكن بيضاف له مواد ايه تحرمه واخد بالك. قال المصنف رحمه الله بيتكلم بقى على الحيض. بيقول المصنف لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. هنا في نظر المعتاد أن المرأة الحامل لا يأتيها الحيض، ولكن قد إيه؟ قد يأتي. يعني هنا الكلام على إيه؟ على الغالب المعتاد، طالما المرأة حامل أو بترضع ما جلاش ليه الدورة، لكن قد هناك بعض الإيه؟ شواذ. ماشي بشيخ. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثر 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض أشياء: الوطء في الفرج والطلاق والصوم والصلاة والطواف ومس المصحف واللبس يعني الجلوس في المسجد والمرور فيه إن خاف التلويث، ويجب الغسل والبلوغ والكفارة اللي برد على باء بالوطء فيه ولو كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا. فينا في نظر قلنا إيه؟ الإنسان إذا عمل هذا الأمر جاهل يعذر بجهل، مكره يعذر بإكراهه، ناسي يعذر بالنسيان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذا انطوى هي انطوعته، وذكر المصنف في الآخر: وتقضي الحائض والنفساء الصوم من الصلاة. دي كلام للمصنف. فيقول بالله تبارك وتعالى التوفيق: الحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة في أوقات محددة. الدم الذي يخرج من المرأة في أوقات محددة. وأما النفاس فهو الدم الذي يخرج نتيجة الولادة بعد الولادة. وإذا كنا إيه؟ النفاس ثم النفاس. ليه؟ لأن الدم يخرج بعد خروج نفس من رحم المرأة. فلكل منهما أحكام. يحرم على المرأة الحائض والنفساء: أولا الصلاة بأنواعها، خلاص، والصيام تطوع أو فريضة، والجماع، والطواف حول البيت، والجلوس في المسجد، وقراءة القرآن إلا لضرورة، ومس المصحف. شو بهذا الكلام؟ أولا بالنسبة للصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائقالة عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي فاغسلي عنك الدم وصلي. وأما بالنسبة لمس المصحف لقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. يرد على ذلك بحديث عمرو بن حزم، وحديث مشهور من حديث مرسل، لأن العلماء والعمل عليه وبالك قال لا يمس المصحف إلا طاهر. حديث عمرو بن حزم تلقته الأمة بالقبول فبيعملوا به. الأخ الكريم في قول المسألة لا يمسوه إلا مطهر قال الملائكة. وبالك قلنا برد على هذا الكلام إيه حديث عمرو إيه عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر. وقال جمهور العلماء يحرم على الحائض والنفساء والجنب مس المصحف وقراءة القرآن. واضح مشايخ؟
هي
الجنب ماشي حاول حضرتك الجنب لا يقرأ ولا يمس. ليه؟ لأن ممكن يوم يغتسل. بالنسبة للحائض والنفساء إذا كانت تحفظ خلي بالك يا شيخ أو مدرسة بتعلم أو اختبار فيجوز عند الضرورة. ما فيش ضرورة ما تعملش. أنا بقول دلوقتي أنا ذكرت بالنسيان خايفة تنسى تقرأ للضرورة. أما ما فيش نسيان ما تقرأش. يبقى ليه؟ للضرورة فقط.
تمسك المصحف كل لفته
لو انت للضروره فقط. ايوه طبعا ممكن تخلي حد يفتح لها المصحف لكن مش عايزين يتحايل على الشريعه. وليك عم شيخ ما بسلمش عليها بايدي انا لابس جوانتي.
لا
ايوه انا بتكلم دلوقتي ويخلي الامر ايه او عايزه تفتح المصحف تخلي حد تاني يفتح لها المصحف قدامها كده. يبقى ايه يجوز للحاج والنفساء قراءة القرآن عند الضرورة كانت تكون طالبة عندها اختبار أو مدرسة وليس هناك من يقول يحل محلها واخد بالك أو امرأة تخاف من النسيان. أما غير كده رفع الشرع عنها الإيه الحرج. نعم
هل يجوز الوضوء لقراءة القرآن الحدث هل يجوز الوضوء لقراءة القرآن إذا أحدث رجل هل يجوز
ان
انا
اتوضى
عشان
اقرا
القران
الصغير؟ جمهور العلماء على ان قراءه القران بالوضوء تتوضى
كل واحد
ما احنا بنقول دلوقتي جمهور العلماء لكن يجوز ان انت تقرا من غير وضوء. ماشي الجمهور على الايه على الوضوء. لو انت قرات على غير وضوء لا حرج. ماشي المساله التاليه جماع المرأة. لا لا مش الشيخ صالح بصوته عالي. إذا أتى الرجل المرأة في الحيض أو النفاس حرم يحرم وعليه الكفارة. الكفارة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قلنا الدينار 4 جرام وربع ذهب نصف الدينار حوالي 2.25 لو قلت يحسبهم دول حوالي 500 جنيه حوالي 500 جنيه وكذلك المرأة إن رضيت إذا كانت موافقة. أما إذا أكرهت فالكفارة على مين؟ على الرجل فقط مع الاسم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الكفارة لا
تسقط
الاسم.
نعم
الكفارة
تسقط
الذنب.
بص يا اخوانا سميت الكفارة كفارة لانها ترفع الاسم ترفع الحرج يبقى عليكش حساب بالك. ولذلك ايه الحدود كفارات. رجل سرق وقطعت ايده خلاص لا يحاسب عليها يوم القيامة. رجل اصيب ارتكب ذنوب ابتلاه الله بالامراض وصبر هذا الصبر يكفر ليه الخطايا. واضح روى الامام ابو داود اولا يجوز للرجل ان يستمتع بالمراه من جسدها بما شاء الا الجماع في فتره الايه الحيض والنفاس. واضح مشايخ اي روى الامام ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهو حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. أما للصحابة فهي دم يخرج من المرأة عقب الحيض أو النفاس واخد بالك أو منفصل عنهما، عادة المرأة 7 أيام انتهت وتلات الدم ماله نازل اسمه الصحاضة. يبقى للصحاضة دم يخرج من المرأة عقب الحيض أو النفاس أو مرتبطا بهما، يكون متواصل يا إما منفصل عنهم يا إما إيه متواصل. حكم المستحاضة، أولا إذا كانت المرأة المستحاضة تعرف أيام حيضتها، عارفة إن من يوم 5 ليوم 12 دي الحفاظة الحيض بتاعتها، وتلاقي الدم نازل تعمل إيه؟ من 5 ل 12 تعمل إيه؟ يعتبر الحيض، وغير كده الصحابة. نعم؟ إذا إيه؟ لا لا ما فيش طهر، ما فيش، لو في علامة طهر خلاص، لكن دي ما فيش طهر، علامة طهر أصلا هتنزل. المستحاضة ما بينزلاش علامة طهر. علامة الطهر معروفة اسمها القصة البيضاء، ماء أبيض ينزل من المرأة عقب الحيض، ونساء عارفين هذا الكلام ماشي. إذا نزل دوت الطهر نزل بعد كده نزل دم، الدم الجديد اسمه إيه؟ الصحابة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.